محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائك أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في بيان أحكام، حياكم الله سيدنا، في بيان أحكام دفن الميت، وتقدم الحكم العام وهو حرمة نبش قبر المؤمن. ثم ذكر المصنف أربعة حالات تخصيص أو ثلاث حالات تخصيص يجوز فيها النبش. الحالة الأولى لو كان النبش عليكم السلام لمصلحة الميت أو لدفع مفسدة، والحالة الثانية إذا كان الدفن عليكم السلام الله إذا كان الدفن لم يتحقق بعنوانه الشرعي الصحيح، بأن لم يكن بعد الغسل الصحيح أو بعد التكفين الصحيح. وتقدم الكلام في هذين الاستثناءين والوجه فيهما. والثالث قال أو لأن في ترك نبشه ضررا ماليا. في هذا الاستثناء الوجه هو حصول التزاحم بين حقين أو بين حكمين، فمن جهة حرمة نبش قبر المؤمن، ومن جهة لزوم ضرر عدم النبش، يلزمه ضرر على مؤمن آخر، فلا بد لحفظ حق الآخر من نبش قبر الميت، فحينئذ يكون نفس الفعل وهو نبش الميت نبش قبر
الآن في المقام ها عدم هدك اللي هو بالنبش، النبش يعني ينافي عدم الهدك، وإنما يكون هدك. وحق إذا كان في تركه ضرر مالي فلتزاحم حق الميت وحق الحي وحق مالك المال في عدم الإضرار به. فإذا التزاحم بين ماذا وماذا؟ عدم هدك الميت وحفظ مال الحي. فلو لم يرجح حق الحي، إذا ما رجحنا حق الحي، تالي لحد هنا شنو صار عندنا؟ تزاحم. إذا ما رجحنا حق الحي أكو مشكلة، وإلا إذا رجحنا حق الحي شنو؟ ما أكو مشكلة، يصير هو بعد الراجح وذاك شنو الثاني؟ مرجوح، بالتالي يقفوا فعليته تجمد. واضح؟ طبعا هنا خلينا نقول او لم يناقش في صدق الهدك ظاهرا، هذه عباره عدم زائده، موافق كلمه عدم عندكم؟ ولم يناقش في صدق الهدك، يعني اذا ناقشنا في الهدك شنو يعني ناقشنا في الهدف؟ يعني صار مو هدف. إذا ناقشنا في الهدف نتيجة المناقشة يعني شنو؟ عدم الهدف. فإذا لم نناقش يعني بقي هدف. استفدت يعني ها شيخ يقول إذا عدنا فعل هو هدف، ناقشناه نتيجة شنو؟ عدم الهتك. إذا بعد أقول شنو؟ لم نناقش في الهتك. شو حصل نتيجة؟ لا هتك. هو هتك. فعل هو هتك. فعل هو هتك. ناقشنا فيه. يعني شنو ناقشنا فيه؟ أبطلنا عنوان الهتكية. إذا صح الاشتقاق. هاي مع المناقشة رفعنا عنوان هتك. أما إذا قلنا عدم المناقشة يعني لم نناقش في كونه هتكان يعني صح يثبت هتك واضح. فكأنما شو يريد يقول المصنف إذا ناقشنا في الهتك وتبين أنه ليس بهتك فأيضا صح يترجح لنا حق الحي وهو تعين النبش. ليش؟ لأنه ماكو هتك. إحنا أساسا من إجانا حرمة النبش مو بعنوانه بما هو نبش وإنما بما هو هتكون. فإذا تبين ماكو هتك
تعين النبش بعد
تعين النبش. فمتى يصار إلى التزاحم؟ المصنف يقول يصار إلى التزاحم إذا لم يترجح يعني قصدي يستقر التزاحم إذا لم يترجح حق الميت بما هو في نفسه مع كونه هتك النبش هتك أو لا مو رجحنا حق الميت الحي وإنما نوقش في كونه هتك. إجا فقيه وقال أصلا النبش منو قال هتك مو هتك أو على أقل تقدير في هذه الصورة ليس هتكا. فإذا لم نرجح حق الحي ولم نناقش في كونه هتكا يعني راح يبقى هتك ولا ترجيح لأحدهما صارت الحالة تساوي فالتزاحم. قال فلو لم يرجح حق الحي ولم يناقش في صدق الهتك فالحقان متساويان يعني استقر التزاحم. هاي العبارة من المصنف من قوله فلو لم يرجح حق الميت إلى قوله فالحقان متساويان هذا بحث في حل التزاحم بالمرتبة الأولى وهو إيجاد الترجيح الداخلي كما يعبر البعض إيجاد الترجيح من نفس الحكمين يعني نفس الحكم الأول والحكم الثاني يمكن أن يلحظ أحدهما مرجحا على الآخر أو متقدما على الآخر فيصير حل التزاحم من الداخل ما نحتاج إلى عمومات ولا قضايا خارجية ولا وإنما هو نفس التزاحم بين مثلا كما ذكر في الأصول بين الصلاة صلاة الظهر مثلا ورفع النجاسة من المسجد ما نحتاج إلى أدلة خارجية هو هذا فوري وهذا موسع مؤقت أصلا هو كونه مؤقت يتأخر عن الفوري لأن الفوري يعني شنو ما مؤقت يعني الآن بادر إلى إنجازه أما مؤقت يعني بيسع بوقت صار قد مثلا إذا صار من غير الموسع يصير كلام أما إذا كان موسع فتقدر تجيبه في وقت آخر احتاجنا لأدلة خارجية لا فهذا ترجيح أو حل للتزاحم بترجيح أحدهما من داخل نفس المتزاحمين. المصنف في المقام يقول المرتبة الأولى أن نبحث عن حل التزاحم بالترجيح لأحدهما من داخل التزاحم من داخل الحكمين المتزاحمين إما أن يمكن يرجح أحدهما أو لا يمكن أن المناقشة في كونه هتكا أما ليس هتكا على إطلاقه كما أفرض البعض يرى أصلا النبش مو هتك أو لا هتك ولكن في حالة وجود مال أو ضرر المالي ببعضين لا يكون هتكا. فمتى يصل إلى التزاحم الحقيقي التام الذي لا نعلم الراجح فيه إذا لم نرجح ولم نناقش في صدق عنوان الهاد حينئذ يصل إلى مرتبة التساوي بينهما فنبحث عن المرجح الخارجي. واضح
شيخ العقل إذا ممكن الحل داخل المتزاحمين هذا
يكشف على انه لا يوجد تزاحم. لا تزاحم بس حل بالترجيح. لا وانتم جاي تعبرون تقولون ترجيح، بالتالي راح يترك احد الحكمين او لا
يعني كشفنا اما احدهما مثلا هذا ليس بهاتك. لا وصلنا انه هذا ليس بهاتك حينئذ ما تزاحم.
اذا على هذه الصوره انه ليس بهاتك مطلقا يعني النبش مطلقا ليس هاتك اي صحيح، بعد هذا اصلا ما تزاحم. اما اذا البعض قال لا ليس هاتكا في صوره مزاحمته لحق حي ما بعد تزاحم. قال ويبقى إذا وصلنا إلى حالة التساوي يبقى عموم الناس مسلطون على أموالهم الثابت بالسيرة العقلائية، يبقى هذا شبيه مقتضيا جواز النبش، لأنه بعد راح يصير هذا يؤيد حق الحي بأنه له مال في القبر يقتضي النبش وهو بمقتضى سلطنته يخرج ذلك المال. نعم إخراج المال يستلزم النبش، هذا شيء آخر بعد، بالتالي هو ما يقدر يقيد سلطنته. سبعة المصنف في الضمن يشير إلى الدليل المثبت لهذه القاعدة أو لهذه العبارة الناس مسلطون على أموالهم، يأتي الكلام في هذه العبارة تفصيلا في مباحث المعاملات بأنه هذه السلطنة من أين حاصلة، من الروايات أو لا، وإذا من السيرة فمدركية أو غير مدركية، حجة أو ليست بحجة. على كل المصنف في المقام أشبه بالمسلمة، أخذها بالمصادرة بالأصل الموضوعي. إذا تمت هذه القاعدة هذه المقولة هذه النتيجة الناس مسلطون على أموالهم، فبالتالي تكون مرجحا لحق الحي ولا بد من النبش، أو على أقل تقدير عفوا يجوز النبش. أجل يلزم أن يكون خاض بناء على هذا الترجيح للحي. لا بد من ملاحظة ومراعاة شرطين. الشرط الأول أن يكون الميت ليس ممن له مراتب عالية بحيث يكون حقه أعلى وأشد وأرجع، كأن يكون مثلا من المحصومين سلام الله عليهم، أو من المراجع، أو من الوجهاء من الفضلاء بعد بحسبه. وهكذا. والشرط الثاني أن يكون مقدار المال بحال شنو من الكثرة أو القلة بما يكون تركه ضررا. فمن غير المعقول يعني أن مثلا شخص في هذه الأزمنة مثلا قد سقط منه مثقال من الفضة في قبر مرجع ويقول أريد نبشه لأجل إخراج ذلك المثقال، شنو قيمة المثقال؟ قيمة مثقال فضة لا يمكن أن يزاحم حينئذ هذا بذاك. فبعبارة أخرى المصنف يقول هذا المطلب ليس الحكم فيه حكما ثابتا واحدا معينا مشخصا، وإنما هو تابع لماذا؟ لاختلاف مراتب حق الميت ومراتب الضرر المالي. فقد تصل إلى الأموال إلى مراتب عالية تترجح في بعض الحالات ويحرم النج، وقد يكون حق الميت بمرتبة من الشرف بحيث تترجح حتى لو كان المال كثيرا وخطيرا. أجل يلزم أن يكون المال معتدا به عند العقلاء ولم يكن القبر لعظيم. واضح. ثم قال والتوديع المتعارف عند البعض غير جائز. توديع كما هو معروف في بعض البلدان بأن يوضع الميت في مكان ما في الأرض لا بعنوان الدفن وإنما بعنوان أمانة، توديع، وديعة،
بحيث يكون فترة مؤقتة لأجل نقله لأجل القيام بدفنه في مكان آخر، مو نقل، إذا نقل يعني صار دفن، وإنما يؤجل الدفن، هكذا العنوان، يؤجل الدفن إلى فترة ما، ولكن في هذه الفترة التي أجل فيها الدفن لا يكون خارج الأرض، وإنما يكون بداخل الأرض، لكن لا بعنوان الدفن كما يعبرون بعنوان. تالي هذا التعبير، هذا العنوان ليس عنوانا شرعيا، عنوان، وإنما هو عنوان عرفي استنتجه العرف، أوجده العرف، عمل به العقلاء، والشارع تصدى لمنعه. وإذا تصدى الشارع لشيء عقلائي أو سيرة عقلائية، فحينئذ لا تكون تلك حجة. فحتى لو قيل بأن هذا معمول به، بأنه جار إلى آخره، قيل أن الشارع قد ردع عنه. بماذا ردع؟ أين هو الردع؟ الأدلة التي دلت على وجوب الدفن بما أنها مطلقة، وأن الميت نحو موضوع لا يتحمل تأخير، يعني مو مثلا الدفن الميت يمكن أن يؤجل سنة أو سنة. نعم، يقول هو واجب دفن الميت واجب، لكنه ما راح أدفنه اليوم، راح أدفنه بعد سنة، هذا واضح. ونفس العقلاء بقيامهم بالتوديع يعلمون أن هذا الموضوع نحو موضوع لا يحتمل التأخير، فإذا ثبت من الشارع أن العملية المطلوبة بعد عملية التكفين هي الدفن دون غيرها من الحالات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان أو العقلاء، حينئذ يتعين الدفن. فبالتالي تأخير الدفن لفترة ما تحتاج إلى تقييد لأدلة وجوب الدفن، وبما أن تلك الأدلة مطلقة غير مقيدة بشيء، فإذا وجوب الدفن لابد أن يكون فوريا بعد التكفين. وهذا يعني ردع العقلاء أو ردع العرف عن هذه الحالة الجارية أو التي يعملون بها أحيانا.
بالنسبه آه. هذا يعتبر ايضا مقيدات لتلك العمومات،
يا
مثلا هاي السيره العقلائيه
لا
تعتبر مقيده.
شنو شيخ سامي؟
هو التوديع الشيخ بحد ذاته ليش ما يطلق عليه دفن؟ هو شنو مراد من التوديع؟ انه شنو على نحو الامانه؟ هذا متعلق بالنيه ولا هو هم في الدفن يعني يصدق عليه دفن؟
لا. هو من نسألهم هم هذول اللي يسوون هذا الفعل، شي يقولون هذا دفين؟ ما يقبل يقول دفن. لا مو دفن هذا، أمنت بالقاع. شنو أمنت بالقاع؟ يقول يعني ضميت بالوقت الحاضر. بعد هذا من بعد ما طبق العبارة، بس أسرح أذكرها أقول شيء آخر. المتأخرون ذكروا شيء آخر، أنه بالتالي إذا قام مثلا البعض بتأمينه بطريقة أخرى مو في الأرض، بثلاجة، بما أدري، مواد كيميائية تحفظه، هذا جائز أو غير جائز؟ هنا راح يجي حكم آخر، أنه العلة والغرض من التأمين أو التأخير إذا كان لغرض شرعي، عقلاء يكون مقار شرعي من قبيل مثلا حاجة في تحقيق وحفظ نفس محترمة، أو من باب شنو عدم معرفة أهله وانتظار إلى أن معرفته، مثلا أفرض صار حالة موت في منطقة وهذا ما حد يعرف هذا، بس ندري به إحنا شيخ صالح ومات هنا عندنا خوم، بالتالي شنو يكون يجون أهله يكون يحضرون، فش نسوي؟ يكون نأمنه في ثلاجة إلى أن يجون أهله، نقول لهم بويا هذا ابنكم وتفضلوا شوفوا ترى مو عملية قتل، موت طبيعية، اخذوه حققوا لا تتهموننا، حين أذن يقومون هم بدفنه بعد عمر طويل إن شاء الله. فش يصير حين أذن؟ هذا حكم آخر جديد، عملية تأمين لكن مو في الأرض. هذا اللي سابق كان موجود ما عندهم ثلاجات، فوين يأمنه؟ فهو هو يعبر، هو يقول لا هذا مو دفن، راجع للنية، راجع للكيفية.
من يأمنه مين يرجع له عملية دفن بينه
ما هذا بعد ما
اشتبه
عن يعني ما لا سأليهم ولا مراجع، بالتالي ما أدري هم شلون عملية يقومون بها، لا إلا أنه القضية راجعة للنية، هم ينون بأن هذا مو دفن، هذا تأمين. لذلك المصنف يستدرك بعد ايش يقول؟ يقول نعم إذا كان دفن بقصد نقله لاحقا اخو لا معنى من عنده. تالي اذا صار دفن نقل الميت، نقل الجسد في مرحله ومرتب وزمن لاحق، خاضع لما تقدم من الشروط انه بمصلحه الى مكان اشراف، اذا مكان هو كان فيه مثلا ما مناسب الى، بالتالي نعمل الاحكام المتقدمه، تالي خلي يصير دفن. فكونه دفن او تامين هو نفس العمليه التي اجريت، غايته راح يرجع وين؟ إلا هو ماذا ينوي؟ تأمين أو واضح إن شاء الله. أما احتمال أو إذا سئل هكذا بأنه تلك العمومات بوجوب الدفن، لماذا لا نقول بأنها مقيدة بالسيرة العقلائية؟ هذا غير معقول، غير ممكن، لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ لأنه أساساً تقييد الدليل الشرعي الحجة لابد أن يكون بدليل شرعي حجة، والسيرة العقلائية بما هي في نفسها سيرة عقلائية ليست بحجة إلا بعد إمضائها وإقرارها من الشارع. أما أن تكون هي قبل أن تقر تقيد دليل شرعي حجة، هذا أبدا ما معقول. واضح؟ بالتالي هذا بشكل مختصر تفصيله بالأصول واضح جدا إن شاء الله. قال وأما عدم جواز التوديع فلظهور أدلة وجوب الدفن في الدفن المتعارف ظاهرة في وجوب الدفن، فبقاؤه مدة من دون دفن غير جائز. ليش غير جائز؟ يعني نافي وجوب الدفن اللي ظاهر من الأدلة. أجل إذا دفن حقيقة وقصد نقله بعد فترتين فلا مانع لتحقق الدفن. بالتالي ما ندري إحنا حين إتمام التجهيز ووصلنا إلى حالة الدفن ودفن بالطريقة الصحيحة، خلاص بعد الدفن شنو ناوي ولي أمر شنو ناوي، إحنا شنو علاقة؟ حينما يريد النبش لنقله هو مكلف بأن يراعي الأحكام المتقدمة من مراعاة مصلحة ومشاكل. ولجواز النبش فيما إذا كان لمصلحة أهم كنقله إلى المشاهد المشرفة، بعد ماكو مانع بس خلصنا من وجوب الكفاية الحالة الأولى وهي الدفن حقيقة. هذا ما يذكر في المقام في الفصل الرابع وهو التغسيل. مو هذا كله كان بالغسل؟ نعم.
أقول هسه الفقرة الثانية. أجل إذا يعني وقصده نقله. هي عادة تغيير الودائع. دائماً من نظام الوديعة. من الوديعة. بس يعبرون عن وديعة. من باب أنه هذا نقلة محقق من هالباب. يعني مثلاً في أحداث اللي مرت عندنا ظروف. يعني في ظرف ما يقدر يطلع يدفن في وقتها. وين يدفن؟ بالحديقة. عملية دفن
خرف ولاد دفن خرف ما دوم.
إيه لكن هو في من السلة لك لكن أنا ما دفن. هاي اللي أنت ما تصفى الوضعية أشيلها أودي للمقبرة.
فهو قال ما دفن؟
نعم.
خلاص هذا هو هذا كلام. ما دفن يعني شو بسوي؟ شو بسوي؟
بس هو أجر عملية الدفن اللي يعني من حيث من الترتيبات اللي الواجب هو المستحب.
يعني في الواقع هو دفن.
بس بنتجي للأب السلة
يعني هذا مجرد لفظ، مجرد اصطلاح حقيقة هو غسل وكفل وأجر عليه كل المراسيم ودفن. يعني هذا اللي نسميه أمانة شنو يختلف عن الدفن العادي؟
بالنية تالية تعبد له حالة تعبدية له لا مثل ما واحد عندنا ميت وقلنا هذا بعد لشرافته منتظرين إن شاء الله يجي الفاضل الفلاني يصلي وإحنا واقفين، بس إحنا أثناء وقوفنا نكبر ونصلي ونهلل ونسبح وكذا،
وجبنا كل كل اللي هو حقيقة صلاة الميت. تعال هذا يصدق أنها صلاة؟ مستقبلين وواقفين هم هيك وفض واحد هم أنا وقف فرادة هم باقيين يسولفون وواحد وقف مو ما يصير صلي مرة ثانية وواحد وقف قال سأل ما يجي مو صلاة بس أنا خل أكبر وأدعو بلكي بها فتشي ثواب إلى راحة إلى والله أكبر أشهد أن ما ناوي أني صلي صلاة وإنما شنو مجرد دعاء ومنتظر الفاضل يجي يصلي. كمل التكبيرات الخمسة أجا الفاضل شنو راح يصير صلاة ثانية لو هي هذه الصلاة راح يصليها الفاضل. فشنو الفرق بين هذا وهذا؟ ثاني تعبد هذا اللي راح يسويه حتى لو أجرى على تمام الشروط والحالات اللي هي في الدفن لكن هو ناوي دفن في حال عبادي التيمم. كيفية التيمم؟ يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسحهما. فهنا دعاوى ثلاث. الأولى أن التيمم يتحقق بالضرب على واحد. ثانيا كون الضرب بباطن بالباطن هذه دعوة ثانية كونه بالباطن. والدعوة الثالثة اليدين مو يد واحدة بباطن اليدين. الدعوة الأخرى اللي هي ثم المسح بالجبهة لآخر هذا بعد الدعوة الرابعة إذا وسع الوقت نرجع نقرأ. أما لزوم الضرب الدعوة الأولى شنو كون التيمم يتحقق بالضرب يعني خلي بالك أمي في قبال أن المطلوب في تحقق التيمم هو الضرب أو الواضع شيخ محمد من نعرفنا رأي المشهور ما خشوف مصنف شو يقول من هو اللي يقول احنا كلامنا سوي فقه على استدلال خلي بالك من لا عبارة قرب البيت
لا بس يعني
متفقين في كل دروسنا في كل دروسنا اللي ما حاضرين هسه خلينا خلي ياخذها بعد ما يصير تقرا العباره بالدرس بالدرس انا اقرا العباره انت وياي العباره طارق يقراها بالبيت حتى لو قبل ما يبدا الدرس يقراها مو سيدنا من زمان متفقين هالاتفاق هذا. المصنف ينقل روايتين. الرواية الأولى بعد أن يسأل الإمام عن كيفية التيمم الإمام يقول أو يقوم بعملية التيمم أمام الراوي أمام السائل الذي بعدين صار راوي فيقوم بعملية ضرب الأرض. ثم رواية أخرى ينقلها المصنف أيضا يسأل الإمام ويقوم الإمام عليه السلام بالتيمم فالراوي ينقل أنه وضع يده على الأرض. بالتالي صار عندنا شنو روايتين إحداهما تعبير بالضرب والثانية تعبير بالوضع. هذا تعارض لا مو تعارض. أول شيء خلينا نشوف هو شنو الضرب وشنو الوضع بينات احتمال يصير شنو ترادف لا ترادف ماكو مشكلة. الواضع معنى واضح وهو ملامسة اليد أو ملامسة الضارب للمضروب عفوا الوضع ملامسة الموضوع للموضوع عليه بهدوء بتأني من دون شدة وهو معنى معروف هكذا هذا واضح. الآن يقال لي وضعت يدي على ردائي واضح هذا. الضرب هو الوضع مع زيادة وهو الوضع بشدة. الوضع بشدة يقال ضرب. إذا هكذا يقال شنو ضربت على فخذي أو على ردائي. فالضرب هو الوضع وزيادة. إذن من يعبر بالضرب هو جاء بالوضع وقيد الشدة. إذا هذا المعنى صار واضح. رجعنا للروايتين، يمكن ادعاء أن العلاقة بينهما وإن كانت التعارض والتنافي إلا أنهما من باب المطلق والمقيد. حالة الوضع إطلاق، حالة الوضع إطلاق، لأنه يمكن أن يكون وضع بشدة ويمكن أن يكون الوضع من دون شدة. أما الرواية التي نقلت الضرب يعني الوضع بشدة، يعني وضع بقيد الشدة، وكما تقدم في الأصول إذا تعارض المطلق ومقيد ما هو الحل؟ يحمل المطلق على المقيد، يعني يحمل التعبير بالوضع على أنه يراد منه ما أريد منه من التعبير بالتقييد. فالنتيجة ما هي؟ ها الضار أن الإمام عليه السلام حينما قام بفعل ما والراوي نقل عبارتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، ونحن من باب الجمع بينهما نحمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة ما هي؟ المقيد، وهي الضار. واضح؟
لكن
اقدر
اصلا الموضوع
يبقى مشكوك اي صحيح. اذا يعني اذا دخلنا اي صحيح احسنت صحيح صحيح. لا اذا بينا او اذا عرفنا الوضع هو عباره عن ملامسه الواضع للموضوع عليه، ملامسه بقطع نظر عن قيد بهدوء او من دون هدوء او بشده، يعني ها مجرد الملامسه، قد يكون هيجي او هيجي، كلاهما وضع. اي نعم حينئذ يصير احسن. قال نقرا حتى نجي الى مناقشه المصنف. والمستند في ذلك اما لزوم الضار وعدم الاكتفاء بالوضع فهو المعروف المشهور عندهم، فهو المعروف بتقريب تقريب هذا الحكم أن الروايات في ذلك مختلفة، روايات بيانية لكنها مختلفة. ففي صحيحة زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض، ياه ضربه، فضرب الإمام بيده على الأرض. وفي صحيحة زرارة الأخرى نفس الشيء، هم يقول شنو سألته، فشيجي شي ينقل لنا بعد، ووضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض، وحيث أن المورد من باب الإطلاق والتقييد فيلزم تقييد الوضع بالضرب، فالنتيجة هي الضرب. واضح إن شاء الله. خلي بالك كم شوي درسنا أصول مو ما درسنا درسنا أصول وأخذنا في الأصول أطلاق وتقييد وعام وخاص. شنو المراد بالإطلاق؟ شنو يعني إطلاق؟ نعم الإرسال. بعد شنو فرقه عن العموم؟ مرات أسئلة تقريرية مستفهمين. الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق يكون الحكم منصبا على الطبيعة من دون تقييدها بحصة معينة، الحكم ينصب على الطبيعة من دون تقييد تلك الطبيعة بقيد بحصة معينة، والتعميم أو النزول للأفراد بحكم العقل. العقل يقول أن المشرع قطعان جزمان لا يريد الطبيعة وإنما يريد أفرادها،
فهذا يعني أنه يريد صب الحكم على الأفراد بطريق الطبيعة من خلال الطبيعة. أما في العموم لا، الحكم ينصب إلى الأفراد من دون الطبيعة. هذا مع التسامح سبع درجات تجي شلون على الأفراد مثبت بالأصول. ممكن المحافظة على أن الحكم تعلق بالأفراد لكن لا بشخص الفرد وإنما بعنوانه. هذا بعد مهم. هذه المقدمة الأولى اريد معد هذه، وهي شنو حاصل المقدمة الأولى؟ أن الحكم المطلق هو عبارة عن الحكم المنصب على الطبيعة. صار واضح؟ هنا إذا أجينا للروايتين أكو عندنا طبيعة تعلق بها الحكم أو عندنا أفراد. المصنف يقول بما أن الروايتين بيانيتين، يعني شنو بياني؟ مو الإمام عبر، مو الإمام قال اضرب بيديك أو ضع يديك، لو هيك قايل. إيه عندنا طبيعة الضرب، عندنا طبيعة وهي الضرب. أما إذا كان الإمام فعل فعلا والراوي هو الذي نقل، نقل بأن الإمام فعل كذا، فكأنما في الحالة الأولى نقل فرد وهو فرد الضرب، وفي الحالة الثانية نقل فرد آخر وهو فرد الواضع، فلا وجود للطبيعة التي وقعت متعلقا للحكم ليقال اطلاق. ما عندنا اطلاق ولا عندنا تقييد، وانما عندنا فردان، فرد الوضع وفرد الضرب، وهذان الفردان كل منهما عبارة عن فعل اختاره الامام في مرتبتين او في مقامين او في زمانين، مرة اختار هذا الفرد ومرة اختار هذا الفرد، ما عنده طبيعة. فاذا ماكو طبيعة انتفى اصل الجزم، كل جمع ماكو بعد. واضح؟ عيده. اذا هذا واضح، المصنف يقول بالتالي عندنا فردان، احدهما وضع بشده والاخر وضع، فحينئذ هذا الوضع الذي بشده الذي هو وضع مع زياده ربما يكون فيه شنو، هو فرد من التيمم، من حالات التيمم فيه زياده ربما تكون زياده مستحبه. بعباره اخرى، ما قام به الإمام في الحالتين ليس إلا فعل خارجي اشتمل على فردين، فكل من الفردين محقق للتيمم، وهذا يعني التخيير، يعني أن التيمم كما يتحقق بالضرب يتحقق بالواو. قال وفيه أن ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كونه أحد فردي التخيير. هذا إشارة إلى المناقشة اللي قلتها، ما عندي طبيعة، عندي فردين أو عندي فردان، هذان الفردان لطبيعة لكن طبيعة ما مذكورة هنا، وإنما ذكرهما الإمام من باب التخيير بين الفردين، ذكر فردين من باب التخيير. وفيه أن ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كونه أحد فردي التخيير، وبناء عليه يكفي مطلق الوضع وإن كان الاحتياط بالضرب في محله. صار شيء آخر باعتبار هذا حكم مشهور معروف كذا، انخاف ما نقدر نتجاوز المشهور وبضرس قاطع نقول الوضع كافي، بس نقول المشهور دليلكم موتى، دليلكم موتى، بس ها من باب الاحتياط الأحوط وجوبا شنو أن يكون التيمم بالضرب لا بالوضع. واضح إن شاء الله.
وأما أنه بالباطل فيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يعني
بس بعد ذلك يعني الاحتياط شنو؟ هذا مو لو كان يعني مجرد تحقيق استحباب ما نقول احتياط هذا في محل الذكر. يعني هو احتياط يعني من خوفا من مخالفة المشهور.